قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد. بعد ما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر صلوات المستحبات النوافل، يشرع في ذكر سجود التلاوة وسجود الشكر، فيقول: يسن سجود التلاوة. ثم استدل بحديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. اتفقنا عنه. هذا الحديث استدل به الشارح على كم مسألة؟ على ثلاث مسألة. المسألة الأولى استحباب سجود التلاوة لمن؟ للقارئ، لأن صلى الله عليه وسلم قرأ السورة في السجدة فيسجد، هذا فعله صلى الله عليه وسلم، والمستمع، لأن ابن عمر قال: ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. أما الحكم، حكم سجود التلاوة، فكما هو واضح من مذهب الاستحباب وهو مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بحديث ابن عمر مذكور في الكتاب، وقالوا أنه ليس بواجب خلافا للإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله يوجب سجود التلاوة على القارئ سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية.
وجوب
يعني؟ الوجوب
للقارئ فقط؟
لا، على القارئ والمستمع وغير المستمع، يعني السامع، في فرق بين المستمع والسامع، سمع من قصد الاستماع سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، هذا واجب عند الإمام الحنفي. طب ما الدليل؟ قال: الله تبارك وتعالى ذم أقواما بترك السجود، فقال كما في سورة الإنشقاق: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وقالوا: إنما يستحق الذم بترك الواجب، ربنا ذمهم إذن هم تركوا واجب، وهنا الشيء المتروك هو السجود عند قراءة القرآن. والدليل الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، وفي بعض الروايات: يا ويلي. يا ويلي يبقى المتكلم هنا الشيطان، يا ويله هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن الشيطان، وده من الأداب. أنت ما تحكي قولا قبيحا أو قول شرك مثلا أو كذا تنسبه إلى قائله، فهنا صلى الله عليه وسلم قال، يقول الشيطان: يا ويله، مع أن جائز نقول يا ويلي، وناقل الكفر ليس بكفر، وناقل القبيح ليس يعني كقائله، ولكن هنا صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزه نفسه عن أن ينسب إليها هذا الكلام، فقال: يا ويله، يقول الشيطان، أنا اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ما موضع الشاهد هنا يا إخواني؟ الشاهد هنا إيه في الحديث اللي بيدل على الوجوب؟ فأمرت، أمر ابن آدم. أحسنت، إحنا إيه علاقتنا بأمر الشيطان بالسجود؟ لكن هنا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، فقالوا هذا أمر. واضح يا اخوان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ولم يعقب عليه بشيء، لم ينكر فيه شيئا، يعني ذكر مقولة الشيطان ولم يعقب عليه بشيء، ولكن أجاب الجمهور بعدة أجوبة. ابتداء الجمهور قالوا السجود له مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. سيدنا زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم، سورة النجم، معلوم سورة النجم السجدة في آخرها، قال فلم يسجد فيها، رواه البخاري ومسلم. وقول زيد فلم يسجد فيها أراد أن يبين شيئا، يعني أن هذا ليس على الوجوب. وفي أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما صعد المنبر يوم الجمعة فقرأ بسورة النحل وأتى للسجدة فنزل وسجد وسجد الناس، فإذا كانت الجمعة التي تليها القابلة قرأ بها أيضا بآية السجدة التي في سورة النحل فلم يسجد فيها، وقال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد رضي الله عنه. يبقى هنا عمدا فعل عمر هذا ليه؟ حتى يبين للناس أن سجود التلاوة ليس بفرض، ليس بواجب، لكنه مستحب، لكن من فقه الأئمة الصحابة والتابعين وغيرهم أنهم يتركوا إذا كان الإنسان متبوعا وينظر إليه ويتبع في أفعاله وأقواله فأنه يترك بعض الأشياء عمدا حتى لا يظن الناس وجوبها، كما برضو ترك أبو بكر وغيره الأضحية في بعض السنوات حتى يعني لا يظن وجوبها وهكذا. وإذا كان طبعا بمحضر من الصحابة لم ينكر عليه أحد، فقالوا هذا يعتبر إجماع من الصحابة على استحباب سجود التلاوة. وقالوا يجوز سجود التلاوة على الراحلة في السفر، وهذا اتفاق، فلو كان واجبا لم يجز. واضح ولا لا؟ عندنا صلاة الفريضة الشيء الواجب يجوز على الراحلة؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى النافلة صلى على الراحلة، فإذا أراد الفرض نزل صلى الله عليه وسلم. فهنا كحكم شرعي يجوز الإنسان يسجد سجود التلاوة على الراحلة في السفر، وده باتفاق، فده دل على أنه ليس بواجب. أما أدلة أبي حنيفة كالآية وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، فأجيب عن ذلك بأن السجود هنا المقصود به الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى، وهذا هو أصل السجود. يعني أصل السجود هو الانحناء والتذلل كما يقول أهل اللغة وأهل التفسير. أكثر المفسرين يفسرون الآية دي وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، يعني لا يخضعون لله تبارك وتعالى، زيها زي قول الله تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هل كل الناس بتسجد لله؟ لا، ما بيحصلش السجود اللي هو المعهود، ولكن هنا المقصود به التذلل الخضوع لله تبارك وتعالى قهرا، هم مقهورون بقدر الله تبارك وتعالى، لا يخرج أحد عن هذا. فالآية وردت في ذم الكفار وتركهم السجود استكبارا وجحودا، يعني هم لا يسجدون حقيقة نعم، ولكن جحودا استكبارا لا لأنهم يستكبرون عن سجود الله تبارك وتعالى. في نفس الوقت الآية في معناها في الأصل هو السجود بمعنى التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. ولو قلنا حتى أن السجود هنا السجود الحقيقي، فإحنا بنقول أن هو الفرق بين الكفار وبين المسلم الذي لا يسجد إذا مر بآية سجدة، أن الكافر لا يسجد استكبارا وجحودا، فاهمين يا إخواني؟ بخلاف المسلم لا يشحن هذا ولا يستكبر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث زيد قرأ عليه والنجم ولم يسجد، فحتى لو كانت الآية دي ظاهرها وجوب السجود فالحديث يخصص هذا، وهذا هو الجواب الثاني أو الجواب عن الحديث. حديث إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود. فقالوا ابتداء هو لا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحكاية هذا القول عن الشيطان وإقراره، النبي صلى الله عليه وسلم حكى أشياء باطلة عن بعض الكفار وكذا ولم يبطلها في وقتها. فده جواب. والجواب الآخر هو أمر مصروف الأمر هنا للاستحباب بدليل حديث زيد بن ثابت جمعا بين الأدلة، وده الأقرب الله أعلم إن السجود التلاوة. طبعا يعني إحنا نتكلم على الوجوب أو الاستحباب كحكم شرعي بحيث الإنسان يعلم هل يعني يأثم إذا ترك أو كذا، لكن الإنسان الأصل إن هو لا يقرأ آية فيها سجدة إلا وسجد لله تبارك وتعالى. دي مسألة لسه إحنا تفاصيل هنتكلم فيها. قال مع قصر الفصل للقارئ، يعني قرأ ثم فات أو مر زمن قصير، هل له أن يسجد؟ يسجد. لكن إن طال الفصل يعني نسي مثلا لم يتذكر إلا بعدها بفترة طويلة 10 دقائق ربع ساعة مثلا، فنقول لا في الحالة دي لا يسجد خلاص، فات موضع السجود أو وقت السجود، ده لي سبب والسبب فات. والمستمع يعني يسن سجود التلاوة أيضا للمستمع. المستمع خرج به السامع، لأن في فرق بين المستمع والسامع. المستمع الذي قصد الاستماع، وده مذهب المالكي أنه لا سجود إلا لمن استمع، بمعنى إنسان جلس وأراد أن يستمع لقراءة يعني إنسان آخر، فهذا القارئ أتى على آية سجدة فسجد، ففي الحالة دي يسن أن يتابعه في ذلك ويسجد معه. أما إذا مر مثلا ووجد زي ما بيحصل دلوقتي التسجيل أو غيره شغال وآية سجود هو لم يستمع لها ولكن يعني صادف هذا سماعه، ففي الحالة دي قالوا لا يسجد، وده مذهب المالكي. استدلوا بأثر عن عثمان أنه مر بقاص، قص من القصاص اللي هم الوعاظ كانوا بينتشروا في آخر عهد الصحابة والتابعين. يعني القص في الأصل القصاص هم الوعاظ، ولكن طبعا بعضهم كان يعني الأصل فيه أنه هو متفنن يعني عنده علوم من علوم الشريعة يعني أشبه بالداعية إلى الله تبارك وتعالى وغير المتخصص في الفن والفنون، هو ده القص، ده الوعظ، ده الداعية إلى الله تبارك، ده الأصل فيه ذلك. ولكن طبعا بعضهم لا يلتزم بهذا، فممكن هو يهتم باللي الناس تحب تسمعه بشوية، بيجيب قصص موضوعة أو واهيات أو أشياء مخففة. لذلك كان بعض السلف ينكر يعني على من يفعل هذا، تأخذ بالك. لذلك حتى علي بن أبي طالب مر على قاص فقال له أتعلم الناسخ والمنسوخ؟ فقال لا. فقال هلكت وأهلكت. يعني زي أنت تتكلم في الوعظ، ما هو ممكن يستدل بأشياء، هو بيسأله في سؤال بسيط جدا، أنت تعرف علم الناسخ والمنسوخ؟ إحنا بقى بنسأل الإخوة دلوقتي الناس اللي بتطلب العلم، كم واحد تعلم علم الناسخ والمنسوخ؟ ده من العلوم، علوم القرآن المهمة جدا والضرورية ولا يستغني عنها يعني طالب علم فضلا عن مفسر أو فقيه. يعني ده طبعا يدخل في باب الأحكام، يدخل في التفسير، يدخل في أبواب كثيرة، باب الناسخ والمنسوخ. فهو بيسأله سؤال بسيط جدا علي بن أبي طالب كما في مصنف عبد الرزاق ويقول له أتعلم الناسخ والمنسوخ؟ والناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت أنت وأهلكت غيرك ممن تعلم. ومر بأخر فقال ما كنيتك؟ فقال أبو يحيى. قال بل أنت أبو اعرفوني. فالله المستعان. فالشاهد يعني أن بعض القصاص أو كده فما بيلتزمش بهذه القواعد، أن هو يبقى عنده قدر كافي من العلم حتى لا يذل، حتى لا يهلك ويهلك غيره. ولكن زي ما احنا بنقول وعنده مثلا ملكة في الخطابة في كذا، ويبدأ ان هو لا يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، لا يعتمد على الأدلة الصحيحة زي ما بنقول كده، لا يعرف الناسخ والمنسوخ ويبدأ يتكلم. وللأسف الناس بتصبغ عليه صبغة العالم، يبدأ ان الناس تستفتي في كل شيء، و قليل الديانة منهم يبدأ أنه هو ينجرف في هذه الأمور، فهو لازم هو شيخ بيطلع المنبر أو بيتكلم في بيدي درس أو وعظ أو كلمة، فيبقى خلاص لابد أنه هو يتكلم في كل شيء، فتأتي بقى الفتاوى في أدق المسائل، في مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه في أدق الأشياء. هو يعني لو سئل عنها أحد الأئمة الأربعة لقال لا أدري، ويبدأ أنه يتكلم بجهل وبلا علم فيهلك ويهلك الناس معه، نسأل الله. فعثمان الشاهد مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه، حب أنه هو وكأن يعني عثمان ياخد إقرار كده من عثمان رضي الله عنه على فعل، أنه هو زي شرف لي أن دنا عثمان سجد خلفي. فتعمد أن عثمان رضي الله عنه يمر فيقرأ وقتها آية سجدة حتى يسجد معه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال فلم يسجد عثمان، وقال إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد، يعني قال أنا لم أقصد الاستماع، فلذلك إنما السجود على من استمع. وروي ذلك برضو عن ابن مسعود وابن عباس وعمران. عند الحنفية هو يجب على الجميع، على القارئ والسامع والمستمع، على الجميع يجب سجود التلاوة. الأقرب قول الحنابلة، المذهب بتاعنا، والمالكية أيضا. طيب، قال وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. فيما يعتبر يعني فيما يشترط، تلاقي كلمة يعتبر في كتب الفقهاء يعني فيما يشترط في الغالب. وكالنافلة، كالنافلة لأن احنا عندنا في فرق بين النافلة وبين الفرض في الشروط، يعني في استثناءات زي كده يا اخوان. ايه النافلة بتفرق ايه عن الفريضة في الشروط؟
الصلاة قيمة.
لا، هنا لا يشترط القيام، يعني القيام ليس بركن، يجوز ان هو يصلي قاعدة على الراحلة بس، ولكن في السفر ما دي داخلة في القيام. ايه تاني؟
القبلة.
يبقى هنا في السفر لا يشترط لها الايه؟ استقبال القبلة على الراحلة. في يعني مثلا على المذهب يجوز في هذه الحالة ان يؤتم بالصبي وبالمتيمم في النافلة، اما في الفرض فلا يجوز، ده على المذهب. إن كان المسألة دي هتأتي معنا في الإمامة نقول الأصح إن هي تصح، ولكن هو هنا هناك النافلة، ما يشترط للنافلة يشترط للسجود التلاوة، هذا معنى الكلام. قال لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، فكان صلاة كسجود الصلاة. هو ده عمدة الجمهور، الأئمة الأربعة جمهورهم على ذلك، إن يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، صلاة النافلة. قالوا لأنه مثل سجود الصلاة فيعتبر لهم ويعتبر لسجود الصلاة، يعني بيعتبروه كالصلاة، بل حكي إجماع، يعني بعض الفقهاء الإمام النووي مثلا حكاه إجماع، وإن كان الإجماع فيه نظر، لأن احنا عندنا خالف في ذلك سعيد بن المسيب والشعبي وابن حزم الظاهري الإمام البخاري والطبري وشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، ذهبوا إلى عدم اشتراط ذلك. واضح يا اخوان؟ مع ان ابن تيمية من شوية احنا خدنا ان هو مخالف المذهب اصلا في الاستحباب، هو بياخد بوجوب سجود التلاوة، ولكن يقول لا يشترط له، لا يشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة او الطهارة الى اخر ما سيأتي. فالجمهور قالوا انه صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة، ولكن رد عليهم القائلون بالقول الآخر فقالوا إنه ليس بصلاة، يعني هم بيناقشوا في المسألة دي، لا نسلم لكم أن سجود التلاوة هو صلاة، قالوا إنما الصلاة لها تحريم وتحليل، صحيح؟ ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم منه ولا كبر للتحريم، حتى المذهب يقول لنا ما نكبرش للتحريم له، هنكبر احنا للسجود لكن ما نكبرش تكبيرة إحرام، يبقى إذن ليس له تحريم وليس له تحليل، فكيف نسميه صلاة؟ هو ينازعون أصلا في تسمية سجود التلاوة صلاة، وده عمدة ما اعتمد عليه الجمهور، إن هو سجود التلاوة كسجود الصلاة ويعتبر له ما يعتبر لسجود الصلاة فهو صلاة. بل في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. طب يبعد جدا أن كل المسلمين حول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أن يكونوا على طهارة على وضوء، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كل المسلمين سجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة ولم يأمرهم بوضوء، بل ثبت عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء كما في البخاري تعليقا بصيغة الجزم. ده ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهم. فلذلك الأقرب هو قول البخاري وابن حزم عدم اشتراط ما يشترط للصلاة في سجود التلاوة. طبعا إخواني لا خلاف بين العلماء والفقهاء أن من سجد على طهارة مستقبلا القبلة مراعيا شروط وأركان واجبات الصلاة فهذا هو الأفضل باتفاق، وسجوده صحيح بلا خلاف. فإحنا لذلك الإنسان لا يتهاون في هذا الأمر، ولكن إحنا بنقول فرضنا أنت قرأت وأنت ماشي أو أنت قاعد على غير وضوء آية وفيها مثلا سجدة، ففي الحالة دي أنا أقول الأفضل، لأن أنت لو ذهبت لتتوضأ حتى تسجد لسجود التلاوة هيبقى هنا طال الفاصل وذهب السبب، فهنا في الحالة دي يضيع سجود التلاوة. فهناخذ بالقول الآخر لأن احنا بنقول هو القول الأقوى من حيث الأدلة، ولكن في الجملة ما يجيش الإنسان يبقى يتهاون في هذا. يعني أنت أمامك الوقت تستطيع أن تسجد للقبلة، في بعض الدروس بعض الإخوة منتظرين شيخ من المشايخ ودرس كبير وبيحضروا يعني مئات الإخوة بل آلاف، ويجي أخ من الإخوة قاعد في يعني في القبلة في الصف الأول ويقرأ في المصحف ويأتي على آية فيها سجدة للتلاوة، يقوم سايب القبلة ومستقبل الناس اللي خلفه ويقوم ساجد للتلاوة. ده تنمر بالعلم، ده يعني ده لا يفعله إنسان طالب علم عنده شيء من الفقه. احنا بنقول بلا خلاف أن أنت السجود ناحية القبلة هو الأفضل، بل اشترطه الأئمة الأربعة عشان يصح يجب عليك ان تكون امام مستقبل القبلة. طب انت بتعمل كده ليه؟ بحيث بقى ان فلان يأتي ويناقش، ها انت لماذا صليتها، فيبدأ يناقش ويقول له الادلة وده قول البخاري وابن حزم وابدأ. ده تنمر بالعلم، ده مدعاة للرياء والسمعة، نسأل الله العافية. فالانسان لا، هو بلا شك ان الانسان يصلي ناحية القبلة مستقبل القبلة على طهارة مستتر العورة إلى غير ذلك، لكن احنا بنقول ممكن المرأة في بيتها أعلم لا ترتدي مثلا الحجاب وتقرأ في المصحف، ففي الحالة دي إن لم تستطع أن هي تلبس الخمار أو شيء في وتسجد فلا بأس، ممكن تسجد على هذا الحال، ولكن احنا بنقول ده استثنائي. يعني الأفضل بلا شك هو السجود بكمال الشروط من استقبال القبلة والطهارة من الحدثين ومن ستر العورة إلى آخر، كل الشروط المشترطة في صلاة النافلة كما هو مذهب الأئمة الأربعة. واضح يا إخواني؟ ولكن شوف هنا كما قال سفيان رحمه الله، يعني إن قال ليس الفقه الأخذ الأشد تجديد على الناس، وإنما الفقه هو إيه؟ الرخصة من إيه؟ من عالم. يبقى كل الناس ممكن تشدد، كل ما تيجي تسأل واحد يقول له آه والله، يقول له أعمل كذا ولا كذا، يقول له لا ده أحوط ده أفضل. لا، هو الفقه هو الرخصة من عالم، إن هو يعطي آه القول ده قول صحيح ويترخص فيه ولكن بدليل من القرآن والسنة وإجماع وقياس. طيب نرجع بقى للكتاب، يقول لنا يكبر إذا سجد بلا تكبيرات إحرام. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر، وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود، ولكن ده ضعيف، وإن كان عليه العمل عند الأئمة الأربعة، أعني التكبير لسجود التلاوة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. لا هنيجي مسألة الاهتمام في سجود التلاوة تأتي كمان بعد قليل إن شاء الله، لكن إحنا بنتكلم دلوقتي إذا سجد هل يكبر؟ الأئمة الأربعة على التكبير، هما بيستدلوا بأثر أو ابن عمر في سنة أبي داود، ولكن الأثر ضعيف. طبعا في الصلاة الأمر أهون وأسهل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، والسجود ده خفض والرفع منه رفع، واضح يا إخواني؟ يبقى إذا سجد للتلاوة يكبر سواء في السجود أو في الرفع منه. خارج الصلاة يعني الأثار والعمل عند الأئمة الأربعة وغيرهم على التكبير، فهو الأقرب الإنسان يكبر. وإذا رفع مسألة الرفع الخلاف فيها أضعف شوية، أو يقال في الفروع في الأصح وفاقا، يعني الأئمة الثلاثة في الفروع أو في حاشية الروض في كتب المذهب ما يقولوا وفاقا ويطلقوها كده، يبقى وفاقا ايه للأئمة الثلاثة، ده اتفاق بين الأئمة الأربعة. لو وفاقا لبعض الأئمة هيقول وفاقا لأبي حنيفة، وفاقا لمالك، واضح؟ لكن وفاقا ويطلق يبقى وفاقا للأئمة الثلاثة. وفي الكافي يكبر للرفع منه، ولأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو. نعم، إذا سجد يكبر وجوبا. قال ويجلس ويسلم. يجلس يعني بعدما يرفع من السجود، سجود التلاوة، يجلس يقعد يعني كجلسة تشهد كده بلا تشهد، يجلس ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة لعموم الحديث وتحليلها التسليم. أما الجلوس ف يعني المذهب قال هو مستحب، والأقرب أنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم جلوس لسجود التلاوة. أما التسليم فالحنفية والمالكية قالوا لا يشترط ولا يجب، وهذا هو الأقرب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحنفية والمالكية، وده الأقرب أنه سجود التلاوة بلا تسليم، يبقى يكبر سواء في الخفض أو في الرفع ولا يسلم. قال بلا تشهد لأنه لم ينقل فيه، وكذلك التسليم السلام نقول برضو لم ينقل فيه، ده الأقرب والله أعلم. قال وإن سجد المأموم، مثلا أنتم كنتم تتكلموا فيها بقى، لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته لزيادته فيها عمدا، ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. يبقى عايز يقول مثلا إنسان يصلي خلف الإمام في صلاة الظهر، فهو المأموم يقرأ في نفسه بآية سورة من السور فيها آية سجدة، فإذا سجد وحده دون الإمام عمدا قالوا تبطل الصلاة. لقراءة نفسه يعني سواء هو القارئ أو لقراءة غير إمامه، يعني وهو يصلي سمع واحد ماشي في الشارع يقرأ آية فيها سجدة فأم سجد وهو في الصلاة خلف الإمام مع أن الإمام لم يسجد، فهذه الحالة قالوا تبطل الصلاة إن كان عامدا عالما طبعا بهذا.
طب هو الإمام يسجد لو حد بيقرأ؟
لو الإمام في الصلاة
واحد يقرأ والإمام بيصلي ممكن يسجد معاه ولا
يسجد؟ الأصل إن الإمام هنا غير مستمع، هو غير مستمع، هو الإمام دلوقتي في الصلاة بيعمل إيه؟ بيستمع لقراءة نفسه ولا لقراءة الناس اللي خارج الصلاة؟ الأصل إن هو غير مستمع، ففي الحالة دي لا يسجد إن سمع أحدا يقرأ القرآن خارج الصلاة.
على قول من يقول سمع،
ملكية. لا أدري ما قول ال لا ما هو الملكية بيوفر مبلغ. إحنا عندنا الحنفية هم اللي بيقولوا الوجوب على السامع المستمع. لكن لا أدري قول الحنفية في هذا المكان. فهل أنتوا ذكرتموها؟ قال ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر. يعني لو صليت المغرب فسجد الإمام قرأ سجدة فصلى فسجد لقراءة السجدة سجد للتلاوة يلزم المأموم المتابعة في صلاة الجهر، وكأنه يريد أن يقول في صلاة السر لا يلزمه، ولكن هذا فيه نظر، والأقرب أنه يلزمه، وده اختيار القاضي والموفق. يعني دلوقتي إمام في صلاة سرية في الظهر أو العصر قرأ في نفسه آية فيها سجود فسجد للتلاوة، هنا المأموم هل يجب عليه أن يتابعه؟ المذهب يقول هو مخير، إن شاء تابعه وإن شاء لم يتابعه، ولكن اختار القاضي والموفق الوجوب وهو الأقرب. ولكن احنا بنقول بقى الإمام نفسه الأولى ألا يسجد أو ألا يقرأ بها في سجدة إن أدى ذلك إلى التباس على المأموم. يعني دلوقتي ممكن يحصل لبس على المأموم إن الإمام يسجد في صلاة سرية ولم يسمعه يقرأ، واضح يا إخواني؟ ففي الحالة دي قالوا المذهب قالوا يكره، يعني يكره إن هو الإمام يقرأ بآية فيها سجدة، لأنه قالوا في حالة من اثنين دلوقتي. الحالة الأولى إن هو إما هيقرأ الآية ومش هيسجد، أما كده خلف السنة مكروه عند الأئمة الثلاثة، أو سيأتي على الآية ويقرأها ويسجد ويعمل لبس عند المأمومين، يعني هو في صلاة سرية مش سامعين الإمام هو بيقرأ الآية دي. مش عارفين هو سجد ليه، لعل ده سهوا فيسبحه أو كذا. ففي الحالة دي قالوا يكره، ولكن فرما إمام جهر بهذه الآية وهو بيقرأ جاء عند الآية دي وجهر به، فالمأمومون سمعوا اللي هو قرأ دلوقتي آية فيها إيه فيها سجد فسجد، قالوا لا يكره وده الأقرب. ولكن منعا للالتباس على الناس فالإمام يبتعد عن الآيات اللي فيها يعني سجود تلاوة في الصلاة السرية في الصلاة السرية. طيب قال فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته، للحديث السابق. يعني صلى الإمام في الصلاة الجهرية وقرأ بآية السجدة وسجد ولم يسجد خلفه المأموم عمدا تبطل الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهنا اختلف على الإمام، قال ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، لأنه عندنا إن دي صلاة صحيح، بس هنا بيعتبروا إن سجود التلاوة دي صلاة إيه؟ فريضة؟ لا صلاة نافلة، فهنا يعتبر لها شروط النافلة، وهنا من شروط النافلة إن الإمام يصلح أن يكون إماما في صلاة النافلة بشروط معينة. دي يعني هنذكرها إن شاء الله في المحاضرة القادمة في شروط الإمامة. فهنا في تهاون شوية في المذهب بين وفي فرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة من حيث الإمامة. على سبيل المثال هيقول لنا إيه؟ فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. الأمي الذي لا يحسن قراءة الفتح، والزمن المريض أشبه ما يكون بالمشلول، والمميز من بلغ 7 سنوات. هؤلاء الثلاثة لا يصلحون للإمامة في الفريضة على المذهب، ولكن في النافلة تصح إمامته. فلذلك هم قالوا يصح لو مميز أو إنسان مريض مرض مزمن قعيد مثلا، أو إنسان أمي وقرأ آية سجدة فسجد، يصح إن أنت تسجد خلفه. إحنا بنتكلم دلوقتي خارج الصلاة سجود تلاوة، لأن هم بيعملوا دلوقتي سجود التلاوة كصلاة النافلة، وهؤلاء تصح إمامتهم، فلذلك تصح برضو إمامتهم في سجود التلاوة. واضح كده؟ تصح إمامتهم في النافلة دون الفرض. نرجع بقى تاني، فبيقولنا فلا يسجد إن لم يسجد، ودي المسألة اللي سبق بيانها لأثر ابتداء أثر عثمان، وثانيا هيذكر لنا أثر عن عطاء ولكن فيه ضعف. نشوف الأثر، يقول لنا لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم السجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. يعني وكان الصحابي بيستغرب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يسجد، فأجابه إنك كنت إمامنا يعني في هذه السجدة لو سجدت سجدنا، رواه الشافعي وغيره ولكنه ضعيف. في البخاري معلقا بصيغة الجزم قال ابن مسعود لتميم بن حزلم وهو غلام لما قرأ عليه سجدة تميم بن حزلم فقال له اسجد فإنك إمامنا فيها. ده رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن مسعود قال لتميم بن حزلم اسجد فإنك إمامنا فيها، وده غلام. فلذلك هنا قالوا إن لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع. قال ولا قدامه يعني لا يسجد أمام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه. كل دي مسائل هتأتي معنا في الإمامة أن لا تصح صلاة الجماعة، الإنسان يتقدم على الإمام ولا أن يصلي عن شماله مع خلو يمينه، يعني يكون يمينه في مكان خلفي وهو يتعمد أنه يصلي عن يسار. دي مثال مختلف فيها نيجي ونبين فيها القول الراجح إن شاء الله المحاضرة القادمة، ولكن إحنا دلوقتي نتكلم كلام بنشرح الموجود معنا في المتن وما بيعتبروها صلاة نافلة. فهذه الأشياء تبطل الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة، فقالوا يا تبطل برضو أو لا يصح مع سجود التلاوة. والراجح أنه يصح سجود التلاوة وإن صلى أو سجد يعني أمام القارئ أو عن يساره مع خلو يمينه، لأنه وإن كان هو إمامه فيها ولكن هي ليست إمامة على الحقيقة لأن هي ليست صلاة كده. لكن غاية ما ورد عن الصحابة في هذا الأمر أن هو المعتبر فيها سجود القارئ، أنه لا يسجد إن لم يسجد القارئ، فإن سجد القارئ فبدليل أن الأئمة أصلا اللي قالوا بأن هو إمام في هذه الحالة قالوا له أن يرفع قبل أن يرفع القارئ، يعني هو سجد معاه وما قالوا لا يسجد قبله، يستنى الأول يسجد وبعد كده يسجد. طيب له أن يرفع، قالوا له أن يرفع، ده المذهب وده مذهب الشافعية، له أن يرفع قبل القارئ. فإذا هي ليست إمامة حقيقية ولكن إمامة مجازية، يعني إن سجد فليسجد، هو ده معنى ده الأقرب في هذه المسألة. معنى الإمامة في سجود التلاوة أنه لا يسجد المستمع إلا إذا سجد القارئ، والله تعالى أعلى وحده. اسجد فإنك إمامنا فيها. طيب قال ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة اهتمام بها، يعني واحد قاعد وزوجته أو أمه بتقرأ القرآن فأتت على آية سجدة فسجدت للتلاوة، قالوا لا يصح أن يسجد في هذه الحالة. والراجح والأقرب أنه يصح، لا دليل على المنع، لأن إحنا هم هنا زي ما إحنا بنقول حملوا الإمام على الحقيقة، وهي في الحقيقة الحديث لم يصح غاية ما ورد أثر عن ابن مسعود، والأثر ليس فيه تصريح بأنها إمامة من كل وجه، ولكن هي إمامة بمعنى أنه لا يسجد إلا إذا سجد إمامه أو القارية.
معلش يا شيخنا في المذياع احنا ما ندريش الدماء،
مسألة المذياع هو يعني اصل كتير منهم بيبقى مسجل تسجيلات، وفي التسجيلات ما بيسجدوش في الغالب للتلاوة، ففي الحالة دي اللي بيسمع شريط متسجل او كده لا يسجد للتلاوة الا اذا كان مثلا والله اعلم في سجود انت تتيقن ان هو سجد للتلاوة، زي ما بيحصل في تسجيلات التراويح. الأقرب الله أعلم أن الإنسان لو استمع لمثلا قرآن شغال مثلا شريط أو كذا قرآن وده تسجيل التراويح، فهو في التراويح أو في التهجد عامة في الصلاة بيسجدوا للتلاوة، في الحالة دي يشرع له أن يسجد عند سماع هذه الآية عند استماعها، يعني عشان تكون العبارة أدق.
وينفع ليش؟
لكن مجال التسجيلات العامة، التسجيلات العامة الأصل إن هم ما بيسجدوش عند قراءة الآيات.
ينفع لا حتى لو طالع على العموم سواء بعرف.
ده مذهب الشافعية، ده مذهب الشافعية إن هو مستحب على العموم. وإن كان عندهم دي أقل من المستمع. قال ويسجد لتلاوة أمي وزمن، قلنا الأمي الذي لا يحسن الفتحة، والزمن مريض مرض مزمن أشبه بالقعيد مشلول، لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود، ومميز لأنه تصح إمامته في النفل. قال ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. هنا بدأ الكلام عن سجود الشكر وأتبعه بسجود التلاوة لأن له نفس الأحكام. فقال يسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، ده وفق الإمام الشافعي وخلافا لأبي حنيفة ومالك. ده قول عجيب جدا من أبي حنيفة ومالك، عندهم يكره سجود الشكر ولكن الصحيح استحباب، بل يعني كما قال ابن القيم رحمه الله إن لم يثبت فيه الحديث فهو محض القياس ومقتضى عبودية الرغبة، كما أن السجود عند الآيات مقتضى عبودية الرهبة. يعني القيم عايز يقول لنا أن السجود سجود التلاوة هو مقتضى عبودية إيه يا إخواني؟ الرهبة. إحنا عندنا العبودية تنقسم في رغبة ورهبة، فكما أن هناك سجود للتلاوة وده عبودية الرهبة لله تبارك وتعالى، الرهبة من الله تبارك وتعالى، فكذلك عند تجدد النعم أو اندفاع النقم فالإنسان في عبودية أيضا في هذا الوقت أن هو يسجد شكرا لله تبارك وتعالى. فبيقول حتى لو الحديث لم يصح، وإن كان الحديث حديث صحيح، فقال هو محض القياس. لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم هذا صحيح. قال وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين جاءه قتل مسيلمة، إذا رواه سعيد ولكنه ضعيف. وسجد علي حين وجد ذا الثديا في الخوارج، رواه أحمد، وده أثر حسن بطرقه كما قال الشيخ الألباني. أنا الأحكام اللي بقولها دي أحكام الشيخ الألباني عليه رحمة الله. أثر أبو بكر في السجود ده ضعيف. أثر علي رضي الله عنه حين سجد لما وجد ذا الثديا في الخوارج، ده طبعا مختصر جدا الخبر ده، حسنه الشيخ الألباني بالطرق وكذلك برضه حسنه محقق المسند. خبر طويل في قصة حرب يعني علي رضي الله عنه وصحابة للخوارج. فعلي رضي الله عنه أراد أن يتأكد أنه على صواب، ف يعني قال علي رضي الله عنه انظروا فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيخرج قوم يتكلمون بالحق لا يجاوز حلقهم، يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرمي، سيماهم العلامة بتاعتهم أن منهم رجلا أسود مخدج اليد، مخدج يعني ناقص اليد، دي فيها نقص، في يده شعرات سود، هي دي العلامة بقى إن دي فيها نقص قصيرة، وفي نفس الوقت في إيده فيها شعرات سود وفيها وتشبه ثدي المرأة. فلذلك هو إيه قال لنا في المتن أو في الشرح حين وجد ذا الثديا في الخوارج، فلما وجدوا هذه الصفات في قتل الخوارج فخر ساجدا علي رضي الله عنه لله تبارك وتعالى شكرا. هو ده موضع الشاهد في الأثر، سجود الصحابة للشكر. وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عنه، قصة مشهورة طويلة. قال وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، يعني انت ذكر نعمة مثلا أو حدثت له نعمة بشروه هو في الصلاة مثلا، جاءته بشرى مثلا في الصلاة وكذا، فإذا خر ساجدا ذاكرا عالما، هنا يبقى هنا ذاكرا أنه في صلاة وعالما بحرمة هذا لأنه لا يجوز تبطل الصلاة، وهذا فيه اتفاق الأئمة الأربعة العالم الذاكر. أما الجاهل يا أخواني أو الناسي، واحد نسى أنه هو في صلاة فغلبته البشرى فسجد للشكر، فده يبقى عليه سجود الإيه؟ السهو. لأنه هو زاد في الصلاة من جنس الصلاة، زاد حركة سجود من جنس الصلاة ولكن ساهيا. لكن احنا بنتكلم هنا على العالم، عن العالم الذاكر يتبطل الصلاة لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة، يعني فيما يعتبر وفيما يشترط له إلى آخر الأحكام التي مضت في سجود التلاوة تأخذها وتطبقها على سجود الشكر. البطلان. فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول، فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم. أوقات النهي بعدما تكلم عن النوافل وسجود التلاوة والشكر بدأ يذكر الأوقات التي ينهى المسلم عن صلاة السنن وإنشاء وابتداء السنن فيها، ودي ختام بقى أبواب النوافل. دائما الفقهاء يذكرون يعني في المذهب عندنا أوقات النهي بعد النوافل، بحيث أن أنت إنسان المفروض بعد ما يدرس فقه العبادات النوافل والسنن والتطوع أن هو نفسه تحدثه أن هو يكثر من التطوع والسجود التلاوة والشكر وقيام الليل وصلاة الضحى والنوافل المطلقة لكل ما تعلمه. ده الأصل، أن طالب علم لابد أن هو يعمل بما علم، وده من الأشياء التي سيسأل عنها يعني المسلم بين يدي ربه تبارك وتعالى، وهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل كما قال عليه ابن مسعود. فكأن الفقهاء رأوا ذلك من الطلبة، فلذلك عقدوا وجعلوا باب أوقات النهي بعد النوافل. فدي رسالة إلى الطالب أن هناك أوقات يعني أمسك وأقصر عن الصلاة فيها، يعني وده الأصل في المسلم أنه هو يكون يعني تحدثه نفسه دائما بالطاعات وبالنوافل. ودي حكمة عظيمة من الله تبارك وتعالى من التشريع، يعني ان الله سبحانه وتعالى يمنع المسلم من بعض العبادات في اوقات معينة حتى لا تمل النفس بل تسوق النفس. يبقى انت قاعد بعد العصر ومنتظر المغرب يأتي حتى تقوم فتركع لله تبارك وتعالى وتسجد، يبقى انت محبوس الان عن امر انت تحبه وتشتاق اليه. كذلك الوقت بعد الفجر يبقى قاعد تقول الأذكار وتبقى مشتاق إمتى الشمس تطلع بحيث أن أنت تصلي صلاة الضحى، وهكذا يبقى حتى لا تمل النفس. دي رسالة مهمة، مسألة التنوع. والأمر الآخر من الحكم في ذلك أن تنوع العبادات، وأن الإنسان لكل وقت وظيفة وعبادة معينة. يبقى هنا في الأوقات دي لو زي ما هنلاحظ الأوقات الطويلة من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هنا دي أوقات يشرع فيها أذكار الصباح وأذكار المساء، فالإنسان هنا يفرغ نفسه لقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى بالأذكار المشروعة. والحكمة طبعا المذكورة في الأحاديث ومن أهم الحكم اللي هو يعني عدم التشبه بعبادة الكفار، لأنهم يسجدون لطلوع الشمس ولغروبها كما في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم. فالمسلم يعني ينهى عن التشبه بالكفار حتى وإن لم يخطر على باله هذا التشبه. في الوقت ده الإنسان بيسجد لله تبارك وتعالى، وما فيش مسلم أبدا يأتي على باله أنه يسجد لشمس ولا لشيطان في هذا الوقت، ومع ذلك الشرع يأتي وينهى لا تصلي في هذا الوقت، مع أنك تصلي لله مستقبلا القبلة ناويا يعني الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وفي مع كل ذلك تنهى عن مثلها. فمن باب أولى وأحرى الناس بقى اللي بتتشبه في العبادات والعادات تعمدا بالكفار والعياذ بالله. أقل درجات الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من تشبه بقوم فهو منهم، أقل درجاته التحريم، إلا طبعا يعني يدخل فيه الشرك، يعني مراتب الحديث ده تختلف. فالشاهد يقول هي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. هنا ذكر لنا ثلاث أوقات. احنا عندنا طريقتان في المذهب، في طريقة الجمهور، جمهور المذهب الأئمة يعني الحنبلة بيذكروا بيقسموا أوقات النهي لخمس أقسام، وفي طريقة الخرقي هو بيقسمها لثلاث أقسام فقط، يقول هي ثلاث أوقات. هو في الغالب المؤدى واحد، لا يقول خمسة، هيبدأ أن هو يفرد بعض الأوقات، واللي هيقول ثلاثة هيكمل بعض الوقتين ويدخلهم في الأوقات الثلاثة. يعني بمعنى لا يقول ثلاثة، يقول من بعد الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح، وعند قيام الظهيرة اللي هو قبل الزوال على طول وقت الزوال، وهيقول إنه هو من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. دي ثلاث أوقات، اللي يقول خمس أوقات هيبدأ إنه هو يفرد الوقتين، الوقت الأول والوقت الأخير، فيقول من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. ده كده وقتين. الطريقة الأولى كانت هما وقت واحد على بعض. أما في الغروب فيقولوا من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الطريقة الثانية يقولوا لا، من بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب، ومن قبيل الغروب إلى أن تغرب الشمس، فهذا هو وقت آخر للنهي. فإحنا عندنا الأحاديث اختلفت في هذا. عندنا في حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة، حديث عمر بن الخطاب، حديث ثلاثة في البخاري وفي مسلم، أتت وأجملت أوقات النهي كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وده هيأتي معنا في الشرح. أما التفصيل فورد في حديث عقبة بن عامر، هنذكره الآن إن شاء الله. وعرفنا الطريقين يا إخواني عشان ما تحسوا إن ده تناقض، ومش تناقض، الاثنين زي بعض، بس واحد فصل والتاني أجمل فقط. وإن كان هو هنا في المتن بتاعنا مشي على طريقة الخرق، أما في الإقناع وفي الروض المربع أو في الزاد في حتى منتهى الإرادات، ماشيين على الطريقة الأخرى اللي هي طريقة جمهور الأصحاب، اللي هم الخمس أوقات يذكروا الخمس على التفصيل. في الشافعية برضو عندهم نفس الكلام، بعضهم يجمل يخلون ثلاث أوقات، والأصح عندهم هم يفصلون فيجعلون الأوقات النهي خمسة أوقات. فالأمر في ذلك يعني مؤدى واحد إن شاء الله. قال: هي من طلوع الفجر. انتبه، لم يقل من صلاة الفجر، ولكن من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. وبعد كده هيجي يستثني ركعتي الفجر، سوى ركعتي الفجر. يبقى إذن من أول ما يطلع الفجر، هنا المقصود طبعا الفجر هو الصادق اللي هو الفجر الثاني، فيدخل وقت الكراهة، يستثنى من ذلك أن أنت تؤدي ركعتي السنة. طب واحد هيقول لي: طب وأيضا ركعتي الفجر اللي هما الفريضة؟ لا، هو الباب ده منعقد أصلا على إيه؟ المقصود بالنوافل، أوقات المنهي عن النوافل، عن أداء النوافل فيها مش الفرائض، وده خلافا للحنفية. يعني الحنفية عندهم حتى الفرائض لا تؤدى في هذه الأوقات، يعني لا تقضي فريضة في هذا الوقت، إذا تذكرت فريضة كنت نسيتها في وقت من الأوقات لا تؤديها في هذه الأوقات. الجمهور قالوا لا، الحديث واضح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فهنا الباب منعقد يا إخواني خاص بالنوافل فقط، فلذلك هو هيجي يستثني معانا بعد ذلك، هو هيذكر حتى مسألة الفرائض بعد قليل. فالشاهد هنا: من طلوع الفجر في الوقت الأول إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. قيد رمح في كسر القاف، قيد رمح يعني مقدار رمح، قالوا في حدود متر تقريبا أو ستة أذرع خذلية أو سبعة، قدروا ب المتر تقريبا. طبعا ارتفاع الشمس، الشمس بترتفع اكبر من كده بكتير جدا، ولكن هنا في مرأى العين، في رأي العين، انت لما تشوف الشمس امامك مرتفعة، ان احنا عندنا خلي بالك وقت الشروق اللي في النتيجة ده بيبقى كده الشمس طلعت الشمس. اما هذا الوقت فوقت تحريم، وقت نهي، الى ان ترتفع قيد رمح في نظر العين، في رؤية العين، ان انت تبقى شايف الشمس قدامك. لو في ارض مستوية امامك دلوقتي، لو انت في الصحراء مثلا، تبقى شايف الشمس امامك دلوقتي مرتفعة عن الارض في رأي العين مقدار متر، لكن أما إذا ارتفعت الشمس أو طلعت الشمس مجرد أن قرن الشمس يظهر وجزء من الشمس يظهر على رأي العين، هنا ده وقت تحريم حتى ترتفع الشمس قدر رمح اللي هو إيه قدر المتر ده اللي هو بيقدروه بعشر دقائق ربع ساعة أو ثلث ساعة، يعني على اختلاف في التقدير، يعني ما يقلش عن عشر دقائق. واضح يا إخوان؟ اللي هو الوقت بتاع الشروق اللي احنا عارفينه ده. طيب اللي هو بعد الشروق عشر ما يقلش عن عشر دقائق، يعني الأحوط نخليه ربع ساعة أو ثلث ساعة، لكن لو الإنسان صلى بعد عشر دقائق الصلاة صحيحة إن شاء الله. لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. الحديث يعني صححه الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر بالطرق، بل قال الترمذي بعد هذا الحديث وهو ما اجتمع عليه أهل العلم كره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وفينا إجماع على الكراهة. وعنه من صلاة الفجر. يبقى الرواية الأخرى إن وقت الكراهة أو يبدأ من إمتى؟ من صلاة الفجر. ما الفرق يا إخواني بين القولين؟ عندنا قولين في المذهب دلوقتي.
طلوع الفجر هي من بعد نافلة الفجر إلى 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 طلوع الشمس، وها ما عدا ركعتين
الفريضة. مين قال إن من بعد نافلة الفجر؟
من طلوع الفجر
هنا يعني طلوع الفجر دخول وقت الفجر. أما القول الثاني هو من إمتى؟
من صلاة الفجر.
من صلاة يعني من بعد أن يصلي المسلم صلاة الفجر. طبعاً في فرق، يعني فرضنا طلع الفجر وأنت صليت بعد ساعة، أخروا الإقامة لمدة ساعة، فهذا الوقت على القول الأولاني ده وقت كراهة لا تصلي فيه إلا سنة الفجر فقط. على القول الثاني لا، هو مش كراهة، ممكن تصلي فيه سنة الفجر أو تصلي فيه أي تنفل مكره. فهمنا الفرق بين القولين؟ الحديث احتج به أحمد، فالحديث صحيح، فلذلك يكره أن المسلم يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر اللي مسنة فقط، إلا لو كان فاته الوتر، فدي مسألة سبق بيانها في حديث عائشة صلى الله عليه وسلم كان صلى الوتر إذا أصبح في بعض الأيام، فلذلك إن الإنسان ده استثناء، وضع استثنائي، لو فاته الوتر فله أن يقضيه في هذا الوقت. نعم. لحديث أبي سعيد المرفوع لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. طب هنا الحديث حددها؟ لم يحدد حتى تطلع الشمس قد ايه. طب جبنا منين قيد رمح؟ في بعض الروايات في سنن ابي داود وفي المسند فيها تحديد، حتى في حديث عمرو بن عبسه في سنن ابي داود قال ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح او رمحين. القيس هو القيد بمعنى واحد، يعني المقدار كما قال في النهايه. واضح يا اخواني؟ يبقى هنا التصريح بقيد رمح ده ذكر في سنن ابي داود وفي مسند احمد.
المطلق اللي هو
ما دي مساله مختلف فيها. الاصل في المذهب ان هو بل الجمهور اي نفس الا ما استثني. ما هو تحديد المسجد سنه الوضوء دي مسائل مختلف فيها، هنتكلم فيها بعد كده ان شاء الله. فتاتي. ولكن احنا نتكلم هنا اي سنة من السنن يكره او ينهى وعلى المذهب يحرم ولا تنعقد ان يصليها الانسان في وقت من اوقات النهي المذكورة معنا. المذهب هيستثني بعض السنن، والشافعية هيزودوا عليها كمان شوية خلافا لبقية الأئمة، وهنبين ساعتها ان شاء الله ما هو الراجح. قال ومن صلاة العصر الى غروب الشمس لحديث أبي سعيد وغيره وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. هنا من صلاة العصر سيأتي بعد ذلك ويبين أن المعتبر هو أداء وانتهاء صلاة العصر، يعني وقت النهي يبدأ مش بدخول وقت العصر، ولكن لا مش بانقضاء برضو وقت العصر، بأداء صلاة العصر بعد انتهاء أداء صلاة العصر. ودي طبعا هيترتب عليها مسألة هنتكلم فيها في الوقت. وعند قيامها يعني قيام الشمس حتى تزول. قيام الشمس يعني انتصاب الشمس في منتصف السماء حتى تزول. تزول هنا يبقى يدخل وقت الايه؟ وقت الظهر. هما قالوا هذا الوقت يا اخواني وقت قصير جدا، يعني بعضهم يقول وقت يكفي لأداء ركعتين، بعضهم يقول هو وقت لا يكفي للصلاة أصلا. تزول يعني تميل ناحية المغرب. احنا عندنا شمس تشرق من ناحية المشرق، ترتفع ترتفع حتى تقوم قائم الظهيرة، يعني لما يكون الإنسان ملوش ظل المفروض ظله تحته في الأرض، وإن كان طبعا كل ما تبعد عن خط الاستواء هو ما فيش الظل، لابد يبقى فيه ظل، بس هنا يقول الظل يثبت لمدة قليلة لا يزيد ولا يقل، فهم؟ ثم بعد ذلك الظل يبدأ في الزيادة، بس يبدأ في الزيادة في الناحية الثانية، لأن ساعتها كده الشمس هتبقى فين؟ لا ما خلاص هي هتزول بقى، هتبقى تذهب للمغرب، تغيير من ناحية المغرب. هنا يدخل وقت الظهر، وده احنا سبق وشرحناه في المواقيت. ففي الحالة دي الظل هيبدأ يزداد، بس ظل الإنسان هيبقى ناحية ايه؟
المشرق.
هيبقى ناحية المشرق. هنا وقت الظهر يدخل. الوقت البسيط دوت اللي توقفت فيه الشمس، اللي هو بيسموه حين يقوم قائم الظهيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تزول الشمس، في حديث عقبة بن عامش صحيح مسلم، الوقت ده قالوا هذا الوقت لا يكفي لأداء صلاة أصلا، وقت قصير جدا. طيب ما الحكمة؟ طب أنا طب هنا ليه بنذكره في النهي؟ نعم؟ لا أنا مش بتكلم إيه الحكمة في النهي، أنا أقصد طب هنا لماذا نقول أن الصلاة السنة لا تجوز في هذا الوقت مع أن هو أصلا وقت لا يكفي لأداء السنة؟
ممكن أول حاجة تعبدا،
تعبدا وإيه تاني؟ تعبدا دي في أي حاجة؟
بداية الصلاة ممكن
أحسن اللي هو إيه؟ التحريمة تكبيرة الإحرام. يعني هنا فرضنا واحد، ما هو الوقت ده احنا بنقول وقت لطيف جدا قصير جدا، ما يكفيش الإنسان يصلي ركعتين على بعضه، بس يكفي الإنسان ممكن يكبر تكبيرة الإحرام في الوقت ده. يعني واحد جه قبل الظهر على طول وأراد ان هو يصلي سنة من السنة وقام كبر تكبيرة الإحرام، قال الصلاة دي باطلة لا تنعقد، بل يحرم عليه الصلاة في هذا الوقت. لو كمل الصلاة الصلاة لا تصح، لا نفل ولا فرض ولا يعني لا تنقلب لأخرى. يعني أنا بتكلم على السنة دلوقتي لا تصح في هذا الوقت اللي هو وقت الإيه؟ وقت النهي دوت عند قيام قائم الظهيرة اللي هو في نصف اليوم قبل الظهر، ما فيش بدقيقة مثلا أو أقل، وقت بسيط جدا. فالإنسان لا يشرع له أنه هو يكبر تكبيرة الإيه؟ الإحرام في هذا الوقت. ده عند الجمهور. الإمام الشافعي استثنى يوم الجمعة، هل يوم الجمعة هذا الوقت مستثنى منه فلا تكره الصلاة فيه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير على الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء.
يعني الجمهور على إيه؟ على الوقت الزمن دوت؟
نعم، هو إحنا عندنا خلي بالك الإمام أحمد رحمه الله والإمام أبو حنيفة قالوا يحرم الصلاة في هذا الوقت، تحرم الصلاة في هذا. الإمام مالك لم يأخذ بهذا، الإمام الشافعي أخذ به وفصل وقال لا هو يحرم الصلاة في جميع أيام الأسبوع في هذا الوقت اللي هو الوقت اللي قبل الظهر مباشرة باستثناء يوم الجمعة فقط. لماذا يوم الجمعة؟ لأن صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث حث على التبكير لصلاة الجمعة والصلاة حتى يخرج الإمام. طب الإمام هيخرج إمتى؟ هيخرج عند وقت الظهر، يبقى إذا أنت تصلي حتى يصعد الإمام على المنبر. فهنا مستثنى وعده ابن القيم من خصائص يوم الجمعة، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وده الأقرب والله أعلم، أن يوم الجمعة مستثنى من هذا. لكن في بقية الأيام لا يجوز الإنسان أنه يبتدئ سنة من السنن في هذا الوقت اللي هو يعني قبل الظهر مباشرة. نرجع بقى للكتاب، يقول لنا عند قيامها حتى تزول لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات، ده حديث من العمد في أوقات النهي. عندنا حديث أبي هريرة أو حديث أبي سعيد أو حديث عمر، الثلاثة معناهم واحد اللي هو لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ده الحديث الاولاني. الحديث الثاني حديث عقبة بن عامر. حديث عقبة بن عامر في اوقات التحريم، اوقات القصيرة، قال 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا. نقبر فيهن موتانا، الجمهور قالوا المعنى هنا صلاة الجنازة، ينهى عن صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة مش عن دفن الميت. نعم. حين تطلع الشمس بازغة، هنا تبدأ الشمس في الطلوع، انت شفت الشمس طالعه ولكن في بداية قرن الشمس والذي يطلع، بداية طرف الشمس والذي ظهر، حتى ترتفع. واحنا قلنا بقى في رواية ابي داود في حديث عمرو بن عبسة ايه، حتى ترتفع ايه، قيسة او قيدة رمح او رمحين، اللي هي فترة الربع ساعة اللي احنا بنقول عليها. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، اللي هو ده الوقت قبل الظهر بما فيش بدقيقة واحدة. وحين تضيف للغروب، تضيف يعني تميل، يبقى الشمس خلاص بتميل للغروب، حتى تغرب، اللي هو قبيل الايه، قبيل المغرب، وقت برضو قليل جدا. رواه مسلم. طيب نرجع بقى للكتاب اللي لنا، فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، لعموم النهي ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد. تحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات. في الحقيقة احنا عندنا هذه الأوقات الخمسة، بعض هذه الأوقات لا سيما الأوقات الطويلة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيها بعض السنن، قضى فيها سنة، أقر فيها من صلى سنة الفجر بعد صلاة الفجر لأنه لم يكن صلاها، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. فكل هذه أشياء تدعو إلى يعني التفصيل في هذه الأوقات. فبعض المحققين من أهل العلم ذهب إلى أن هذه الأوقات منها ما يكره الصلاة فيها ومنها ما يحرم الصلاة فيها. فقال الأوقات الطويلة هذه على الكراهة ليست على التحريم، يعني من بعد صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، اللي هو الأوقات الطويلة دي قالوا يكره. أما الأوقات القصيرة فيحرم، اللي هي الأوقات المذكورة فين؟ في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات، ربع ساعة بتوع الشروق والدقيقة اللي هي قبل الظهر، والوقت القصير جدا اللي هو قبل الايه، قبل المغرب، اللي هي 3 ساعات المذكورة في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم. التفصيل ده يعني تشهد ليه الأدلة، وحتى في داخل المذهب والمذاهب الأخرى تجد عبارات الفقهاء تشعر بهذا، إن في إن هما يعني يعملوا اعتبار كبير جدا للأوقات الثلاثة المذكورة في حديث عقبة بن عامر. فيعني هذا الجمع لعله أقرب، لعله أقرب. فهنا يقول لنا تحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم. وفي الحقيقة ده في نظر سألت أنه يجهل الوقت والتحريم، فهذا يعذر بجهله.
يعني طوال من الفجر لحد قبل طلوع الشمس.
نعم.
قبل طلوع الشمس.
أيوة نعم. هنا ده نقول يكره. قال سوى سنة فجر قبلها. هنا سيبدأ المصنف يستثني بعض السنن وبعض الصلوات فيجوز أداؤها ولو في أوقات النهي. فيقول لنا سوى سنة فجر قبلها، لأن احنا عارفين في المذهب بيبدأ وقت النهي من امتى؟ من طلوع الفجر الصادق، يعني من دخول الوقت. فهنا هيستثني سنة الفجر القبلية لما تقدم، وركعتي الطواف، سواء الطواف ده كان طواف واجب أو ركن أو طواف مستحب، والأنواع الثلاثة ستأتي معانا إن شاء الله في الحج. يستحب للمسلم على القول الصحيح ان هو يصلي ركعتين بعد ركعتين بعد الطواف. فقالوا ده يستثنى في اي وقت، لحديث جبير مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة من ليل او نهار، رواه الاكرم والترمذي وصححه الصحيح. وسنة ظهر الشاهد هنا اي ساعة، سواء بقى في وقت كراهة وقت نهي، اي ساعة لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة. سنة الظهر اذا جمع، ما هذه الصورة؟ انسان جمع ظهر وعصر واراد ان يصلي سنة الظهر، فمتى يصليها؟
جمع تأخير بقى.
لا، جمع تقديم، ما المانع؟
يصلي بعد الظهر
العصر ده جمع
العصر.
هو وقت الكراهة بيبدأ بدخول وقت العصر ولا بأداء صلاة العصر؟ بأداء صلاة العصر. فهنا المثال هنا عشان نقول مثلا إنسان مريض له عذر من الأعذار الجمع، وده سيأتي معنا في صلاة أهل الأعذار، فله أن يجمع في بلده. طبعا اللي بيجمع في بلده له أن يصلي النافلة بخلاف المسافر. المسافر الأصل أنه يصليش إلا بعض النوافل كالوتر وقيام الليل سنة الفجر. فالشاهد هنا دلوقتي صورة المسألة أنه إنسان في بلده جمع من أجل عذر من الأعذار كمطر أو مرض أو غير ذلك، ثم صلى الظهر والعصر، فأراد أنه يصلي سنة الظهر. قالوا هنا لا يصلي سنة الظهر إلا بعد العصر. ليه؟ حتى لا يفصل الجمع. عندنا أصلا المذهب يشترط الموالاة بين الاثنين، بين الصلاتين، ما تفصلش بينهم، ودي سيأتي الكلام عنها. فهم يقولوا في الحالة دي لو أحب أنه يصلي سنة الظهر البعدية يصليها إمتى؟ بعد العصر. طب هو مش بعد العصر يدخل وقت الكراهة في الحديث ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ قالوا هذا مستثنى. طب لماذا مستثنى؟ قال الحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر. الضمير هنا عائد على من؟
على
ركعتي سنة الظهر. فالحديث الوفد اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشغله عن سنة الظهر البعدية فقضاهما بعد العصر، ده متفق عليه. قال وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد. شوف خلي بالك، هو دلوقتي كل دي استثناءات من التحريم، من النهي في عن أداء السنة في هذه الأوقات. إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، هو صلى جماعة في مسجد صلاة العصر مثلا، صلى العصر في مسجد فذهب لمسجد آخر، رايح محتاج أخ من الإخوة في مسجد آخر، فدخل المسجد فوجد أهل المسجد لم يصلوا بعد، وأقيمت الصلاة لصلاة العصر. طب هو صلى العصر، هنا بدأ بالنسبة لوقت الكره ولا لا؟ بدأ صح؟ مش هو لا صلاة بعد العصر، هو صلى العصر خلاص. فقالوا هنا إعادة جماعة، يبقى هنا الجماعة إعادة بالنسبة له هو، مش بالنسبة للجماعة، هم الجماعة دي أول دي أداء بالنسبة له، لكن هو بالنسبة له سيعيد الصلاة. هنا الإعادة يعني نفلا، يعني هو مش هيصلي كفريضة، بالنسبة له نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في يوم مرتين. أقيمت وهو بالمسجد، يبقى
الجمع.
هنا ده بقى الجمع ايه؟ احنا مكلمش بجمع خالص دلوقتي خلاص. قال لحديث ابي ذر مرفوعا صل الصلاة لوقتها، فان اقيمت انت في المسجد فصلي ولا تقل اني صليت فلا اصلي، رواه احمد ومسلم. على اساس نفل، نعم، بنية النفل، يبقى دي صلاة عصر ولكنها نفل وليست بفرض. قال وتأكدها، لحديث أبي ذر ولتأكدها، يعني تأكد هذه الصلاة اللي هي صلاة الجماعة المعادة دي بالنسبة له، للخلاف في وجوبها، يعني في خلاف أصلا بين العلماء في وجوب أداء هذه الصلاة. هل يجب على من أقيمت الصلاة وهو بالمسجد وهو في المسجد وقد أداها قبل ذلك أن يعيدها مرة أخرى؟ في خلاف طويل بين العلماء في هذه المسألة. فهنا بيقول هذه متأكدة، فلذلك يفعلها وإن كان في وقت النهي، يعني بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الايه؟ العصر. وخلي بالك في حديث يزيد الأسود بن يزيد في الرجلين اللذين قاعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، حديث سنن أبي داود وغيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم نداهما بعد الصلاة وقال ما لكما لم تصليا معنا، فقال إن رسول الله قد صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة. ده كان صلاة إيه؟ كانت صلاة فجر، وهم صلوا الفجر يعني دخل وقت الكراهة بالنسبة لهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن هم يصلوا، بل أنكر عليهم جلوسهم خلف من يصلي صلاة الفجر وأنهم لم يصلوا معهم صلاة الفجر مرة أخرى. واضح يا إخوان؟ فكل ده قال لك استثناء. شوف خلي بالك لما تلاقي فيه ضابط أو قاعدة يكسو فيها الاستثناءات ده يؤدي يعني لضعف الضابط دوت أو الحكم الشرعي. لا أنا مش بتكلم على الحرم، أنا بتكلم هنا على إن حرمة الصلاة مطلقة، يعني بتكلمش على الحرمة والكراهة، أنا بتكلم على تعميم المنع من صلاة السنن أو النوافل المطلقة أو غير المطلقة في هذه الأوقات. هم استثنوا منها سنة الفجر وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة الجماعة مع إذا أقيمت وبالمسجد، وبعد كده يقول يجوز فيها قضاء الفرائض. يبقى دي كلها استثناءات. الإمام الشافعي استثنى أمر آخر كمان بخلاف هذه الأشياء، استثنى إيه؟
ركعتي سنة المسجد
الجمعة يوم الجمعة، وإيه كمان؟ واستثنى إيه؟ ذوات الأسباب اللي هي اللي أنتم من ساعتها هتستعجلوا عليها. وده القول الأقرب، ودي رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشافعي غير الجمعة اختار ذات الأسباب؟
نعم.
طب ده اختار شيخ الإسلام ابن تيمية معاه ولا؟
نعم. هو ده يبقى إحنا عندنا القول الآخر في المذهب رواية عن إمام أحمد رحمه الله أنه يجوز أن يصلي المسلم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذا هو الأقرب. ما معنى صلاة ذات سبب؟
معلش هو ده الوقت قول الشافعي والإمام تاني.
نعم.
وهو القول الثاني للإمام أحمد.
نعم.
استثنى الجمعة وذوات الأسباب برضه في اللي قال الإمام أحمد.
لا انتم يا دخلتوا ليه الجمعه في ذات الاسباب؟ خلاص الجمعه دي مساله وانتهت، احنا بنتكلم دلوقتي فين؟ ذات الاسباب. هما الاثنين قول الامام الشافعي والاثنين روايه ثانيه عن الامام احمد، بس انا عايزك تفصل بينهم. انا بتكلم دلوقتي في مساله اخرى، مساله ذوات الاسباب. وده اختيار ابو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة، وهو ظاهر الكافي.
طب هو ذوات الأسباب دي تشمل كل ركعتي الفجر والطواف.
أحسنت.
طب ليه بقى يقولوا خمسة وربع؟ أو الشافعي رحمه الله
ليه قال ذات الأسباب؟
لا مش قال ذات الأسباب، ليه قال مع ذات الأسباب اللي...
لا هو الإمام الشافعي ما قالش الكلام ده، إحنا بنقول إحنا الإمام الشافعي زاد، والإمام الشافعي ما بيلتزمش بمذهب الحنابلة، يلتزم بيهم إزاي أصلا؟ إحنا بنتكلم دلوقتي إن أنا بضرب لك مثال إن الاستثناءات بدأت إزاي. يعني الإمام أحمد استثناءاته في المسائل اللي احنا أخذناها، الإمام الشافعي أوسع في المذهب فبيستثني كل ذات سبب. يعني إيه ذات سبب؟ يعني صلاة ليس لها وقت معين ولكن لها سبب، إذا وجد السبب وجدت الصلاة، تشرع الصلاة. زي إيه؟ زي تحية المسجد. إذا دخل المسجد، يعني ما نقول تحية المسجد، ما سببها؟ دخول المسجد. لا دخول المسجد ليه بنسميها الصلاة ذات سبب؟ لأن دخول المسجد كان سببا في تلك الصلاة، إذا لم يدخل المسجد لم يصلي هذه الصلاة. تحية أو سنة الوضوء، ركعتي سنة الوضوء دي ما سبب هذه الصلاة؟
الوضوء.
طيب صلاة الاستخارة ما سببها؟ لا إيه سببها؟
الهم
بالأمر. أحسن. ركعتي سنة الطواف ما سببها؟
الطواف.
صلاة الجنازة ما سببها؟ الموت وحضور الميت. صحيح كده؟ يبقى دي كلها ذوات الأسباب. الإمام الشافعي عنده القاعدة أو الضابط أوسع. هو الحنابلة استثنوا زي ما نقول سنة الفجر، قضاء سنة الظهر بعد العصر، ركعتي الطواف، وإعادة الجماعة لو أقيمت الصلاة وهو داخل المسجد. استثنوا الأربع أشياء دي فقط. الإمام الشافعي لا، قاعدته أعم وأقرب للصواب. خلي بالك هو سبب الإشكال ليه عشان أنت تبقى فاهم المسألة دي كويس وهترتاح خالص. سبب المسألة دي إن إحنا عندنا نهيان أو حديثان، حديث ظاهرها التعارض. القسم الأول من الأحاديث فيها النهي عن صلاة، عن صلاة السنن في أوقات معينة، اللي هي أحاديث بقى لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح، ثلاث ساعات نهى صلى الله عليه وسلم أن نصلي فينا. الأحاديث دي عامة أم غير عامة؟ هي عامة. والأحاديث الأخرى عامة أيضا في الأمر بصلوات معينة زي صلاة تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى هنا ده أمر عام سواء كان في أول النهار في آخره بالليل بالنهار في بعد العصر بعد الصبح، هذا عام. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة من الليل أو النهار، ده عام أم خاص؟ هو عام من ناحية يعني ناحية الوقت وخاص ب يعني بركعتي الطاف. طيب نأتي مثلا صلاة الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر فإيه؟ فليركع ركعتين من غير الفريضة. ده عام ولا مش عام؟ يعني في أي وقت ولا لا؟ في أي وقت. حديث بلال في سنة الوضوء دلني على أرجى عمل عملته، فقال إيه؟ ما عملت ما توضأت إلا وصليت ركعتين في أي ساعة من ليل أو نهار. ده عام ولا مش عام؟ عام. النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. الحديث حديث الأسود بن يزيد في الرجلين اللذين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح وأمرهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة، صح؟ ده عام ولا مش عام؟ في أي وقت، بل حتى الوقت اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرهم فيه كان وقت إيه؟ وقت الكراهة. يبقى إذن هذه أحاديث عامة والأحاديث اللي في النهي أحاديث عامة، فهنا تعارض عمومان، دي مسألة أصولية بقى. فأيهما نقدم وأيهما نرجح؟ فالفقهاء أو علماء الأصول يقولوا ننظر إلى العام الأقوى ونقدمه على العام الآخر. إحنا عندنا قسمان الآن، ده عام ودي عام، فهنا دلوقتي أيهما أقوى، أحاديث النهي ولا أحاديث الأمر؟ ليه؟
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه كعام وخاصة نفس الوقت خصصة بالعام.
لا، ده بعضهم يقول إن الحظر مقدم على الإباحة، صح؟ بعضهم يقول كده، الشيء المحظور الحظر يقدم على الإباحة. لا، هم قالوا لأن أحاديث النهي وإن كانت عامة ولكن أضعفها بعض الأحاديث الأخرى، أضعفتها بعض الأحاديث ودخلها الخصوص. زي إيه كده؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي سنة الظهر بعد العصر، دي تضعف العموم الأولاني ولا لا؟ تضعفه. طيب لما أمر الصحابة الصحابيين بأن هم يصلوا الجماعة مرة تانية بعد صلاة الصبح، ده يضعف العموم الأول ولا لا؟ يضعفه، صحيح. أما العمومات بالأمر بصلاة الاستخارة والجنازة وسنة تحية المسجد وسنة الوضوء، هل أتاها ما يضعفها؟ لم يأتيها ما يضعف، فقالوا إذن تقدم هذه العمومات على تلك العمومات الأخرى فتخصصها. فالأصح في هذه المسألة الإنسان يعني يشرع له أن يصلي صلوات السنن ذوات الأسباب حتى ولو في أوقات الكراهة. أما أوقات التحريم فالأولى والأحوط والله تعالى أعلى وأعلم الإنسان لا يشرع في سنة من السنن فيها، اللي هي الأوقات القصيرة. احنا بنقول وقت الظهر ده مفيش دقيقة، قبل المغرب برضو مفيش خمس دقائق أو شيء، وقت الشروق اللي هو ربع ساعة، فالإنسان يبتعد عن هذه الأوقات الثلاثة، سنة ذات سبب أو غير سبب. أما الأوقات الطويلة اللي هي بعد العصر وبعد الصبح اللي هي ممكن توصل لساعتين وثلاثة، فهذه يشرع الإنسان أن يأتي بسنن ذوات الأسباب، وده قول مذهب الإمام الشافعي وكثير من أهل الحديث ورواية عن أحمد اختارها ابو الخطاب بن عقيل وشيخ الاسلام
يعني دول جامعين في بعض كده صح؟
نعم
جامعين في بعض كده.
جامعين ايه؟
قصده جامع التحريم وجامع الكراهه وقت الحرب.
يعني في جامعين
في
راجح في مساله ومساله ولا بتخلوهم في بعض؟
ما هو الراجح اللي انت بتتكلم عنه؟
اللي هو الاوقات الطويله والاوقات اللي ايه؟ القصيره دي الراجح
اللي هو
دي مكروه
بعد ده مكروه
السبب ان الطويل
مصلا حتى لو قلنا ان هو مكروه ده الحكم ده لا يسري على ذوات الاسباب يعني ما نقولش دلوقتي انه لا ده هو يجوز او نعم ده هو يستحب له ان يفعلها مش هنقول يجوز يستحب يعني لمن دخل المسجد بعد العصر يستحب له ان يصلي سنة العصر القول الثاني عنده حق مكروه سنة دخول المسجد
تحية
المسجد لكن انا بتكلم دلوقتي القول الاخر يقول دي مكروهه في هذا الوقت لو ما بياخدش بيه المذهب الامام الشافعي في ذوات الاسباب.
طب يا شيخنا اذا كده ذوات الاسباب بقى ولا نقول وقت كراهه ولا تحريم؟
هو بعضهم يعمم هذا ولكن
ما نقولش تحريم بقى كراهه
لا لا ما المانع؟ ما المانع؟ ما المانع ان
نقول على الافضليه
لان احنا بنقول ان حديث عقبه بن عامر الاوقات فيه قصيره والنهي فيه مشدد، النهي فيه شديد لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في طلوع الشمس وفي غروبها يسجد لها الكفار تطلع بين قرن الشمس بين قرن الشيطان حيث عمرو بن عبس في صحيح مسلم فيسجد لها الكفار حينئذ وفي وقت الظهر قال فإنها تسجر جهنم أما في الأوقات الأخرى فالأمر فيه يسير فلذلك صلوات النفل المطلق يكره فيها أما ذوات الأسباب فإنها تسن فيها ذوات الأسباب تسن في أوقات الكراهة في وقت الكراهة تسن أما غير ذوات الأسباب اللي هي واحد يصلي ركعتين لله فقط نفل مطلق يجي بعد العصر ويتنفل نفل مطلق أو بعد الصبح ويتنفل نفل مطلق هذا هو المكروه وهذا هو المنهي واضح كده؟
في قول
بعض عبارات الفقهاء يفهم منها هذا أنه هو يجوز فعل ذوات الأسباب ولو في أوقات التحريم ولو في الأوقات القصيرة يؤيد هذا إخواني في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها لا تحروا يبقى هنا لا تتعمد أن تصلي في هذا الوقت على سبيل المثال بعض الأفاضل بعض المشايخ الأفاضل من باب الحث على العبادة في رمضان أو كذا فيذكر ان انت تيجي في الاوقات المكروه المنهي عن الصلاه فيها وتريد ان تصلي فماذا تفعل تذهب لتتوضا حتى تصلي ركعتين هذا مكروه باتفاق العلماء باتفاق الائمه ان هذه الصوره مكروهه ده اقل فيها اقل شيء فيها المذهب يحرم ان انت تتعمد اصلا قال لا تحروا يعني لا تتعمد يبقى ما لا تذهب للمسجد من أجل أن تصلي تدخل المسجد فتصلي تحية المسجد في هذا الوقت لكن أنت دخلت المسجد من أجل القراءة من أجل شيء أو آخر من أجل طلب العلم فهذا سبب له صلاة يسن لك أن تصلي هذه الصلاة لكن أنت تتعمد أنت تتوضأ أو أنت تدخل المسجد من أجل الصلاة يقول لك عشان أنت إيه يبقى أنت حصلت في اليوم كله عدد ركعات معينة أو كذا لا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لدلنا عليه ولسبقونا إليه وده ما حصلش لأن أنا بقول كده لأن الكلام ده أنا قرأته وسمعته لبعض من بعض المشايخ فالإخوة لا تغتروا مثل هذا واضح يا إخواني الحديث لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان فإنها تطلع بقرني الشيطان الحديث صحيح مسلم فهذا الحديث يؤيد قول الإمام الشافعي في أن المقصود من النهي هو النهي عن مطلق التطوع وعن تعمد الصلاة في هذا الوقت لا عن الصلوات ذوات الأسباب والله تعالى أعلى وأعلم.
أنا كنت في قناة قريت قصد التنفل في أوقات التحريم.
نعم ده برضه ده يدل على ذلك.
اتفق على قريت قصد التنفل في أوقات التحريم.
القصد تعمد الإنسان يأتي يدخل هذا اتفاق الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة لأن ابن حزم ليه خلاف في مسألة العصر بعد العصر
لا تحروا بصلاتكم قبل طلوع الشمس
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها طيب سريعا بقى، يقول لنا يجوز فيها قضاء الفرائض يعني في هذه الأوقات، وخلافا للإمام أبي حنيفة. حنيفة زي ما بنقول عنده إن هو لا فرض ولا نفي، لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يعني هذا حديث متفق عليه، واحد تذكر الآن بعد العصر أنه لم يصلي صلاة المغرب في ال يعني بتاعة البارحة مثلا، فالجمهور قالوا يصليها في هذا الوقت إذا ذكرها كما في الحديث. إمام أبو حنيفة يخالف في هذا، والأقرب قول الجمهور قال وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، يعني يجوز إن هو نذر قال لله علي أن أصلي ركعتين بعد العصر في هذا اليوم فله أن يصليها، ولو نذرها فيها. يعني إيه لو نذرها فيها؟ يعني لو أنشأ النذر في وقت النهي، يعني بعد صلاة العصر الوقت مثلا قال لله علي أن أصلي ركعتين الآن، فهنا قالوا ده تعامل معاملة الإيه؟ الفرائض
الواجب،
الواجب
هو
صحيح،
أصبح
والفريضة عنده أصلا يجوز إن في المذهب يصلي الفريضة في وقت النهي، فلذلك قالوا صلاة المنذورة قال لأنها واجبة أشبهت الفرائض. نعم نعم
خش قصد التنفل، كنت تدخل في قصد التنفل
في قصد، لو قصد بذلك التنفل فهنا في الحالة دي الأقرب إن هو يعني أقل شيء نقول يكره له ذلك.
يعني يتعمد ذلك الشيخ يحرم ولا
لا؟ لا لا نقول يكره له ذلك، يكره له ذلك.
لا أنا بقصد إن تعمد زي ما حضرتك قلت،
تعمد النذر
الوضوء مثلا عشان يصلي ركعتين أو تحية المسجد، ده يحرم؟
لو في وقت الكراهة يكره، ولو في وقت التحريم يحرم، والله أعلم. لو في وقت الكراهة يكره إن هو يتعمد يتوضأ عشان يصلي.
ما هو النهي هنا واضح في الحديث، لا تحرم صلاة،
هو ده بطلوع الشمس، طلوع الشمس اللي هي الربع ساعة اللي بتاعت الشروق، وبغروب الشمس اللي هو الوقت اللي قبل المغرب، واضح؟ والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها. عايز يقول لنا هنا وإن كان هو طال الفاصل شوية، ولكن عايز يقول إن متى يبدأ وقت النهي؟ بعد صلاة العصر، بعد الصلاة، صلاة نفسه بعد الانتهاء، يقول لنا بفراغ صلاة نفسه لا بشروع فيه، فلو أحرم فيها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. هي دي ثمرة المسألة، إن إحنا دلوقتي عندنا رجل دخل فصلى العصر ثم بدأ له لعذر من الأعذار أن يقلب الصلاة يجعلها نفلا مطلقا. إزاي؟ وجد جماعة جت وصلت وهو بيصلي لوحده في المسجد، فوجد جماعة أقيمت في المسجد اثنين جم وصلوا، فأراد أن هو يصلي معهم صلاة العصر جماعة. طب كيف يخرج من الصلاة؟ يقلبها نفلا، يقلبها نفلا، ده أقل شيء، يعني ده الأبسط أن هو يقلبها نفلا ويتمها سريعا خفيفة، واضح كده؟ مش شرط كلها، ممكن يصليها ركعتين مثلا، واضح يا أخواني؟ على المذهب ممكن يصليها ركعة واحدة، الشاهد يعني أن هو هيقلب الصلاة نفلا. طيب هنا بقى دخل وقت النهي بالنسبة له أم لا؟ لم يدخل لي لأنه لم يصلي صلاة العصر. طب هو دلوقتي انتهى، ما انت هتقول لي هو كده كده مش هيصلي؟ لا، أقول لك ممكن يجد هذا الرجل لما انتهى من الصلاة وجده انتهى أيضا من الصلاة، فأصبح الآن هو دلوقتي أمامه أنه هو هيصلي منفردا، فأراد أن يصلي صلاة استخارة، أراد أن يصلي نفلا مطلقا لله قبل أن يصلي صلاة العصر مرة أخرى، فله ذلك؟ له ذلك. لماذا؟ لأن وقت النهي لم يدخل في حقه. إحنا بنقول وقت النهي بيدخل إمتى؟ بأداء بتمام صلاة العصر، بفراغه من صلاة العصر، واضح كده؟ بصلاة العصر في نفسه هو، يعني ممكن الناس تكون كلها صلت العصر وهو يكون إيه أخروا الإقامة مثلا، واضح يا إخوي؟ قال طب خلي بس الأسئلة دي بعد ما خلص الجزئية، يعني دي مش في المسألة بتاعتي. هنا انتهى من الكلام عن أوقات النهي، يبدأ استطرادا أنه يتكلم في بعض الأحكام والأداب، يقول لنا تباح قراءة القرآن في الطريق، يعني وكأنه هنا عايز يقول أن هذا ليس فيه امتهان للقرآن بل يجوز، عن السلف فعلوا ذلك. قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى رضي الله عنه وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال: نعم. طبعا السلف يعني أخباره مشهورة في قراءة كتب العلم يعني مطلقا في الطرق. بعضهم كان يعني يقع في حفرة، يخبط في شجرة، في امرأة ويحسبها، يقول: والله ما حسبته إلا شجرة. لكن هنا بيتكلموا عن القرآن خاصة، هل يجوز؟ نعم يجوز أن يقرأ القرآن في الطريق، ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. طبعا هنا بيتكلم عن القراءة ليس عن مس المصحف، واحد بيسمع قرآن فيجوز ولو مع حدث أصغر، لأن احنا عندنا المذهب الحدث الأكبر لا يشرع معه قراءة القرآن. كلمنا في المسألة دي وقلنا الراجح أنه لا دليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب حديث ضعيف اللي هو يذكره معنا دلوقتي، وعائشة قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فهنا يقول لنا مع حدث أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن، يعني واحد مش متوضئ ينفع أنه يقرأ القرآن من غير مس للمصحف؟ يجوز. ونجاسة ثوب وبدن، يعني على ثيابه دم مثلا أو على بدنه، وفم، يعني واحد درسه اتخلع مثلا في دم في فم، هل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ قالوا يجوز لا بس، لقول علي رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الخمسة، وده حديث ضعيف كما سبق، وحتى يعارض حديث عائشة رضي الله عنها: كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم. قال: وحفظ القرآن فرض كفاية، وهذا إجماع، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة، يعني فرض على الأمة ككل أن يوجد فيها حفظ للقرآن حتى لا يضيع هذا القرآن، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. فإذن تواجب عليك على كل مسلم أنه يحفظ سورة الفاتحة ويقرأها قراءة صحيحة. غير الفاتحة قال: لا يجب، ولكن طبعا هو بيتكلم كحكم شرعي بالنسبة للمسلمين كلهم، أما كطالب علم فهو يعني لا ينبغي ولا يتصور في طالب علم لا يحفظ القرآن. هنا بيتكلم من حيث الأحكام الفرض العين والفرض الكفائي، لكن سبيل السلف وسبيل العلماء أنهم كانوا أول ما يبدأون به هو حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، يطمون عن الحفظ ثم يعني ينشغلون بغيره من العلوم، طبعا لأنه كانوا يحفظون القرآن وهم صغار. أما الآن فالإخوة تبدأ يعني في الطريق الطلب والحفظ وكذا وهم كبار، ففي الحالة دي بنقول أنت اجعل القرآن يعني موازيا لبقية العلوم، بمعنى أن أنت تتعلم الفروض العينية، يعني الأخ أول ما يلتزم ما نقولوش روح يحفظ القرآن وهو ما تعلمش ولا توحيد ولا فقه الطهارة والصلاة والصيام، على الأقل الأشياء العينية التي عليه، لكن نقول له ابدأ في القرآن واعطيه اهتماما كبيرا مع الفروض العينية، ثم أي وقت زائر عندك فاجعله في القرآن، أتم القرآن. ثم كان السلف يعيرون من لا يحفظ القرآن من الطلبة، يعني أتذكر كان أحد السلف دي من الطرف يعني اللي بيذكروها، فبيقول أن بعض الطلبة طلبة السلف كان يقول: كان جدي يعيرني بعدم حفظ القرآن، كل ما يشوفه يقول له: أنت لغاية دلوقتي ما حفظش القرآن، انت رايح جاي في دروس وكذا لم تحفظ القرآن، فكان يعيره بذلك. فقال: فآليت أو حلفت أن أدخل هذا البيت وألا أخرج منه إلا وأنا حافظ القرآن. وبداية الأثر بيقول إيه؟ بيقول: حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد. أما الحفظ فذكر قصة تعيير جده للقرآن، فقال هو حلف أنه يدخل هذا البيت ما يخرجش منه إلا حفظ القرآن، فدخل ثم لم يخرج منه إلا بعد 7 أيام وهو حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى، فهذا الحفظ. أما النسيان فقال: جئت بعد المناسك لآخذ ما دون القبضة، اللحية يعني، فأخذ ما فوق القبضة وحلق لحيته، فقال: ونسيت ما لم ينسه أحد، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.